كما قال وإلا فإن طابق فصحيح وإلا وإن لم يطابق ففاسد. والأول الاعتقاد المطابق للواقع الراجح منه ظن، والمرجوح وهم، والمساوي شك. الاعتقاد الذي يحتمل النقيض عند الذاكر لا يخلو من ثلاث حالات: ظن إما يكون راجحا أو مرجوحا أو مساويا. هذا الثاني الذي يحتمل النقيض عند الذاكر، عرفتم؟ ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إما أن يكون الاحتمال راجحا أو مرجوحا أو مساويا. إن كان راجحا فهو الظن، وإن كان مرجوحا فهو الوهم، وإن كان مساويا فهو الشك. طيب، أنا مثلا الآن أعتقد بأن فلانا قدم إلى البلد، لكن في احتمال للنقيض عندي، ما أعتقده جزما، في احتمال للنقيض، إلا أنه يترجح عندي أنه قادم، نسمي هذا ظنا. ثانيا، يترجح عندي أنه غير قادم، يسمى ظن قدومه وهما. متردد، ما عندي ترجيح هذا هذا ولهذا ولا لهذا، يسمى هذا شكا، يسمى هذا شكا. فصار إذا كان لا يحتمل النقيض بأي وجه، علم يحتمله بحسب تقدير الذاكر، هذا يحتمل عند الذاكر، فهذا ينقسم إلى يحتمله عند الذاكر، يحتمل النقيض عند الذاكر ثلاث أقسام: ظن، وهم، وشك. لا يحتمله عند الذاكر اعتقاد، فإن طابق فصحيح وإلا ففاسد. واضح؟ يعني يكون الإنسان جازم به، ما عنده ظن أو شك أو وهم، جازم. إن طابق الواقع فصحيح، وإن لم يطابق ففاسد. قال: وقد علمت حدودها. علمت حدودها بأي طريق؟ بهذا التقسيم، إما كذا أو لا، إما كذا أو لا، إما كذا ولا، حتى انتهى. ويمكن الآن لنا جميعا أن نحدد العلم ما لا يحتمل النقيض بوجه، الاعتقاد ما لا يحتمله عند الذاكر، الاعتقاد الصحيح ما طابق الواقع، غير الصحيح ما لم يطابق، الظن ما يحتمل النقيض عند الذاكر مع الرجحان، الوهم ما يحتمله عند الذاكر مع المرجوحية، ما هي بالأرجحية، الشك ما يحتمل عند الذاكر مع التساوي. هذه حدوده كما قال المؤلف. ثم قال: والاعتقاد الفاسد تصور الشيء على غير هيئته، وهو الجهل المركب. نعوذ بالله من الجهل كله. الاعتقاد الفاسد يقول تصور الشيء على غير هيئته، وليته قال على غير ما هو عليه، ليشمل الهيئة والذات. تصور الشيء على غير ما هو عليه، هذا هو الاعتقاد الفاسد. قال المؤلف: وهو الجهل المركب. المركب لأنه جهل مركب من جهلين: جهل بالواقع، وجهل بأنه جاهل. الجهل المركب جاهل بالواقع، وجاهل بأنه جاهل. مثال ذلك: رجل سئل، قيل له: متى كانت غزوة أحد؟ قال: سبحان الله، هل في هذا شك؟ متى كانت غزوة أحد؟ كانت في السنة 15 من الهجرة. نعم، هذا جازم ولا هو جازم؟ جازم، لكن على خلاف الواقع ولا على وفاق الواقع؟ على خلاف الواقع. إذن نقول هذا جهل مركب. ليش؟ لأنه جاهل بالواقع فإن أحد في السنة الثالثة من الهجرة، وجاهل بأنه جاهل، فكان جهله مركبا من جهلين. طيب، رجل آخر سئل، هذا في التاريخ، سئل في الأحكام الشرعية، قل له هذا إنسان في البر ولا عنده ماء وحضرت الصلاة، هل يتيمم؟ شلون يتيمم؟ قال يعني يضرب يده في الأرض ويمسح وجهه وكفيه. قال لا أبدا، وش الفائدة من هذا؟ ولا يتيمم ولا شيء، إن كان ما عنده ماء يصلي بدون شيء، بدون تيمم. هذا الرجل ما شاء الله حكم وعلل، لكنه علل بعلة أعلته. وش قال؟ قال ما له فائدة، ما له فائدة يضرب التراب يمسح وجهه وكفيه، إذن لا يتيمم لأنه على زعمه ما له فائدة. وش يعمل؟ يصلي بدون وضوء ولا تيمم. نقول لهذا الرجل جاهل مركب، جاهل جهلا مركبا، لأنه جاهل الحال الواقع وجاهل أنه جاهل. طيب، والبسيط، الجهل البسيط عدم العلم، إنه ما يكون عند الإنسان علم. فسئل مثلا غزوة أحد متى كانت؟ قال الله أعلم، لا علم لي بذلك. هذا في الحقيقة جاهل لكنه عالم في الواقع، لأنه علم قدر نفسه فنزلها منزلته وقال لا أدري. سئل عن من عدم الماء هل يتيمم؟ فقال لا أدري، الله أعلم. نقول هذا جهل بسيط، لكن في الحقيقة أنه عالم من وجه آخر، جاهل بالحكم عالم بقدر نفسه، ولهذا نزلها منزلته. طيب، أيما أقبح، الجهل البسيط أو المركب؟ الجهل المركب، الجهل المركب أقبح، لأنه عدوان على الحقائق، حيث ادعى المعرفة وهو لا يعرف. ولهذا يذكر عن ثمار توم الحكيم أنه أنشد لو أنص، نعم، قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر كنت أركب، لأنني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. صح؟ كيف؟ لا، هو جاهل، الحمار جاهل بسيط وصاحبه جاهل مركب. أخطأ في كلمة لو أنصف الدهر لأنه جاهل. طيب، توم الحكيم هذا رجل يسمى توما ويدعي نفسه الحكمة والعلم، وكل ما سئل عن شيء أجاب بجهل مركب، حتى إنه يقول إن الرجل إذا تصدق ببناته على الفقراء فإنه قد فعل خيرا كثيرا. نعم، ويرجى له الثواب العظيم من الله، يرجى أن يدخله الله الجنة. كل ما شاف فقير وعنده بنت قال تعال، بدل ما أعطيك مثلا 10,000 ريال مهر تتزوج به، أنا بعطيك بنتي جميع. نعم، يقولون هذا من فتواه، هذه فتوى موافقة للحق ولا مخالفة؟ ها؟ مخالفة للحق، تدل على جهل بسيط ولا مركب؟ جهل مركب. نعم، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. طيب، فيقول مؤلف البسيط عدم العلم، ومنه سهو وغفلة ونسيان في معنى واحد، وهو ذهول القلب عن معلوم. المؤلف رحمه الله ربما نناقشه فيما قال، يقول من الجهل البسيط السهو والغفلة والنسيان، وفي هذا القول نظر ظاهر، فإن السهو إن كان نعم، ويقول إنها بمعنى واحد، يقول الثلاثة هذه بمعنى واحد. ونحن نناقشه أولا في كون هذه الثلاث من الجهل، وثانيا في كون هذه الثلاث بمعنى واحد. فمثلا السهو إن كان سهو عن الشيء بعد علمه فهو نسيان، نوافق على أنه بمعنى النسيان. وإن كان سهو عنه بمعنى الترك، الذين هم عن صلاتهم ساهون، فليس بمعنى النسيان. ولكن نقول إن المؤلف إنما يريد السهو بالمعنى الأول. طيب الغفلة، الغفلة إن كانت إعراضا وعدم مبالاة فليست من النسيان. وإن كان الغفلة عن الشيء بعد أن علمه لكن غفل عنه، نعم، فهذا قد تكون بمعنى النسيان. وعلى كل، فهل النسيان جهل أو تغطية بعد علم؟ لا شك أنها تغطية بعد علم، ولهذا فرق الله بينهما في القرآن، فقال ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وقال النبي عليه الصلاة والسلام عفى عن أمة الخطأ والنسيان وما ذكره عليه. ففرق بين الجهل والنسيان فرق عظيم. فالجهل عدم العلم بالشيء، والنسيان الذهول عنه بعد علمه، وفرق بين الأمرين. لكن صحيح أن هذه الثلاثة يحكم لها بحكم الجهل المركب، لأن الإنسان نعم بجهل بحكم الجهل البسيط، لأن الإنسان حال نسيانه بمنزلة الجاهل، إذ أنه لا يذكر، وكذلك حال غفلته هو بمنزلة الجاهل، وكذلك حال سهوه فإنه بمنزلة الجاهل. ولهذا تجد الإنسان في الصلاة إذا سهى يصلي خمسا لأنه جاهل بحقيقة الواقع. نعم. ثم قال المؤلف ما جاوبت السؤال أيها الاعتراض، أولا هل هذه من الجهل أو لا، وثانيا هل إن هذه الثلاث بمعنى واحد أو لا، وذكرنا فيها التفصيل. ثم قال المؤلف فصل: العقل ما يحصل به الميز. الميز مصدر ماز يميز بمعنى ميز، يعني كل تميز بين الأشياء فهو العقل. العقل ما يحصل به الميز، طيب بين الأشياء. وهذا التعريف فيه نظر، شوف تتابع أهل الكلام بعضهم مع بعض، يقال ماذا يراد بالتمييز؟ هل هو التمييز بين الضار والنافع، أو التمييز بين هذا الشيء وهذا الشيء؟ إن كان الأول فنعم بين النافع والضار، إن كان الثاني فلا، لأن البهيمة تميز إيش؟ بين الأشياء، تجيب له على فين تأكل من هذا ولا تأكل من هذا، لو تمر جوع معك من هذا، وهذا التمييز ولا غير تمييز؟ تمييز، تميز بين صاحبها وسائسها وبين غيره. فإذا أريد مطلق التمييز فهذا ليس بصواب لدخول البهائم فيه. وإن كان المراد التمييز بين النافع والضار فنعم هذا صحيح، ولهذا يجب أن نقيد فيقال ما يحصل به الميز بين النافع والضار، لا بين الأعيان بعضها مع بعض، فإن هذا تشارك به البهائم. طيب هل العقل مكتسب أو غريزة؟ يقول وهو غريزة، وهذا صحيح أن العقل غريزة يخلق الله عز وجل في الإنسان، ولكن مع ذلك يكون بالاكتساب. فالإطلاق بأنه غريزة باعتبار أصله صحيح، أما باعتبار نموه فليس بصحيح، لأن العقل بلا شك ينمو بالاكتساب، وكم من إنسان ترقى في العقل حتى وصل إلى درجة لا يبلغها أقرانه بسبب ممارسته وتنمية عقله، وكم من إنسان عاش مع البهائم ويرعى إبله وغنمه لا يكون ما عنده من العقل مثل ما عند المدنيين. وهذا واضح، عقول العسكريين ليست كعقول المدنيين، عقول التجار تجار البز ليس كعقول تجار الذهب مثلا. فالعقل بلا شك أصله غريزة، يعني وش معنى غريزة؟ يعني جبلة وطبيعة، لكنه ينمو بحسب الحال المحتفة بصاحبه. طيب، يقول هو غريزة وبعض العلوم الضرورية، يعني وهو بعض العلوم الضرورية. وهذا فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، كلمة بعض هل هي مبينة ولا غير مبينة؟ الجواب غير مبينة. لماذا؟ لأن البعض كلمة مبهمة، كلمة مبهمة. فلو قلت جاءني بعض القرآن مبهمة، المؤلف يقول العقل بعض العلوم الضرورية، طيب وش البعض هذا؟ ما يستقيم هذا التعريف. الشيء الثاني، أننا لا نسلم أن العلم هو العقل، بل العقل آلة الإدراك، آلة الإدراك الذي هو العلم. وفرق بين العلم وبين ما يحصل به العلم. وإذا كان المؤلف قال في حد العلم فيما سبق إنه لا يدخل فيه إدراك الحواس، وتوصل إلى هذه الدقة، فكيف يقول هنا إنه بعض العلوم الضرورية مع أن العلم ليس هو العقل بلا شك؟ فالعلم شيء والعقل شيء آخر، العقل يدرك به الشيء فهو آلة الإدراك وليس هو الإدراك. والعلم مدرك ولا لا؟ نعم، العلم مدرك، يحصل بالأشياء بالممارسة وبالنظر في الأشياء، كما قال الله تعالى فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فهي آلة الإدراك. فتبين أن قوله أن تعريف العقل بأنه بعض العلوم الضرورية فيه نظر من وجهين. الوجه الأول، الإبهام في التعريف في كلمة بعض، والثاني دعوى أنه من العلوم، وهذا ليس بصواب، لأن العقل ليس هو العلم بل آلة العلم، الآلة التي يحصل بها الإدراك. نعم، يقول المؤلف ومحله القلب وله اتصال بالدماغ. طيب، محله القلب وله اتصال بالدماغ، محل القلب العقل القلب، ولكن له اتصال بالدماغ. وهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، منهم من قال إن محل العقل الدماغ، ومنهم من قال إن محل العقل القلب وأطلق، ومنهم من قال محله القلب وله اتصال بالدماغ، ومنهم من قال محله نعم محله الدماغ لكن القلب هو المصرف المدبر. ولا في الأصل أن التصور الأشياء وتخيلها عند في الدماغ، فالدماغ للقلب بمنزلة السكرتير، يلخص الأشياء ويزينها ويعدلها ثم يقدمها للملك ويقول اشترى بارك الله فيك. فالدماغ آلة التصور والتخيل، والقلب آلة التدبير، يقول نفذ أو لا تنفذ. هذا القول الأخير ما ذكره المؤلف، لكن هو القول الذي تطمئن إليه النفس من جهة الطب ومن جهة يعني هذا هو القول الذي يجمع بين الطب وبين النصوص. وأما عندكم بالحاشية أنه عند الأطباء فهذا فيه نظر، فالأطباء لا يعترفون بأن العقل في القلب، يقول العقل في الدماغ، وأن اللي يدبر البدن هو المخ الذي في الدماغ، وليس للقلب هذا إلا أنه مضخة للدم تصفية. ولكن القول الراجح الذي يجمع بين الطب وبين النصوص هو هذا، أن نقول إن العقل محله القلب، ودليل ذلك من القرآن والسنة قوله تعالى: أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها، فجعل العقل بماذا؟ بالقلب، تكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. فكما أن محل السمع الأذن كذلك محل القلب، محل العقل القلب. ثم قال: فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فنص على أن العقل بالقلب وأن القلب في الصدر، وهذا نص صريح واضح. وأما من السنة فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. وهذا نص صريح بأن المدبر لأركان البدن هو القلب. أما الأطباء فيقولون إن المخ إذا اختل كل ما في الإنسان، أحيانا يختل الإحساس، وأحيانا تختل الحركة، وأحيانا يختل العقل، نعم، حسب ما يكون موضع الخلل في هذا الدماغ، لأن الدماغ سبحان الله العظيم يعني عروق متشابكة، إذا رأيت صورته تقول سبحان أحسن الخالقين. كل شيء من هذه العروق له وظيفة خاصة لا يشاركه فيها الآخر، وهذه الوظائف تعمل مجتمعة ومتفرقة، وتختل مجتمعة ومتفرقة. وعلى هذا فنقول: نحن نوافقكم أيها الأطباء في أن التصور يكون في المخ، إذا فسد المخ فسد التصور، وحينئذ يبقى الملك اللي هو القلب معطلا، ما في سكرتير يدفعله الأوراق حتى يسجل عليها تمشي ولا تبقى. فمعلوم أنه إذا اختل هذه الآلة اللي فيها التصور أنه سيختل التدبير بلا شك. فهذا هو الذي يجمع فيه بين ما جاء في القرآن والسنة وبين أقوال الأطباء اليوم. وقد أشار إليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كلامه، وهو أحسن مما قال المؤلف إن محله القلب وله اتصال بالدماغ، إلا أن يراد بالاتصال بالدماغ التصور، فإذا أريد هذا صار موافقا لما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية، والله أعلم. قال المؤلف: ويختلف كالمدرك به. طيب، يعني العقل يختلف، وهذا الذي قاله رحمه الله حق، خلافا لمن قال إن العقل لا يختلف، فإن بعضهم يقول إن العقل لا يختلف لأن العقل أصله ما يحصل به الميز، وما يحصل به الميز ثابت لكل عاقل، لكن اختلاف الناس في هذا العقل ليس اختلافا في العقل نفسه، بل هذا الزيادة طرأت على أصل العقل. ولكن ما ذهب إليه المؤلف أصح، أن العقل يختلف، فمن الناس من عقله كبير ومن الناس من عقله صغير، وهذا شيء مشاهد لا يحتاج إلى إقامة الدليل. قال: كالمدرك به، يعني كالمدرك بالعقل. وهذا اعتراف من المؤلف رحمه الله بأن العقل آلة الإدراك، فلا يكون هو العلم. يعني كما أن المدرك بالعقول يختلف، فالعقول أيضا تختلف. على كل حال سواء ذكر هذا من باب التلازم، أي أنه من لازم اختلاف المدرك بالعقل أن تختلف العقول، أو ذكره ليقيس الخفي بالجلي، فإننا نقول إن المدرك بالعقول يختلف. فعلمي بوجود الخالق وبأن الواحد نصف الاثنين ليس كعلمي بوجوب النية في الطهارة، أو وجوب قراءة الفاتحة على المأموم، أو ما أشبه ذلك. كذلك أيضا الأمور العقلية التي لا يمكن التخلص منها ليست كالأمور العقلية التي تحتاج إلى مقدمات ونتائج. فقول العرب مثلا فلان كثير الرماد، الإنسان العاقل يدرك بهذه العبارة أن الرجل كريم، لكن بعد ذكر لوازم ومقدمات بأن كثرة الرماد يدل على كثرة الإيقاد، كثرة الإيقاد تدل على كثرة الموقد عليه وهو اللحم والطعام، كثرة الطعام يدل على كثرة الآكلين، كثرة الآكلين تدل على كثرة الضيفان، وكثرة الضيفان تدل على الكرم. شوف الآن مقدمات متعددة، يا الله وصلنا إلى الغاية. بخلاف المعقولات التي يعقلها الإنسان بأول وهلة، كقولنا كل حادث لا بد له من محدث، فإدراكنا أن كل حادث لا بد له من محدث ليس كإدراكنا أن من كثر رماده كثر ضيفانه وهو دين على الكرم. فحينئذ نقول هل العقول تختلف؟ الجواب نعم لا شك. هل المدرك بالعقول يختلف أو إدراك الشيء بعقلي سواء؟ نقول إنه يختلف. وبعد هذا كله تجدون أن البحث في هذا فائدته أكبر من العقل أولى أو أقل. الحقيقة الفائدة الآن وش حصلنا منها؟ ما حصلنا شيء، رحمة الله على أهل العلم. يعني هذه المسائل كما قال شيخ الإسلام لا يحتاج إليها الذكي أبدا، والبليد ما ينتفع منها. ما ينتفع منها. لو تشرح لواحد مثلا الآن أن العقل يختلف والمعقولات تختلف، يبي له مدة يلا يتفهم هذا الشيء، والذكي ما يحتاج إلى هذا، ما ينتفع به. نعم أي نعم. يقول لا بالحواس ولا الإحساس. سبحان الله. يقول إن المدرك بالحواس لا يختلف، وبالإحساس وكذلك الإحساس لا يختلف. وهل هذا صحيح؟ لا، غير صحيح قطعا. الحواس، المدرك بالحواس يختلف، المدرك بالحواس يختلف. إدراكي للشيء الذي رائحته قبيحة جدا ليس كإدراكي للشيء الذي رائحته الذي قبح رائحته خفيفة، ولا لا؟ عندما يقدم لك شيء رائحته خبيثة قوية الرائحة تدركه بقوة ولا لا؟ تدركه بقوة. شيء فيه خبث خفيف تدركه بأقل. ثم الناس أيضا يختلفون إدراكاتهم بحواسهم. إنسان ما شاء الله إذا مر من عند البيت قال هذولا ما شاء الله عندهم لحم مشوي، يشم رائحة اللحم المشوي وهو بالسوق وذاك بالبيت. واحد يمكن لو تقدم لها قدر مغطى ما يشوف اللحم يلا يدرك انه مشوي ولا لا؟ طيب الاحساس يختلف ولا ما يختلف؟ على راي المؤلف لا يختلف، والصحيح بلا شك انه يختلف. وهذا حتى الخلاف في هذا امره سهل وهين. نحن نعرف باحساسنا ان نحس بالشيء، احيانا ندركه جيدا ويكون احساسنا مرهف، واحيانا يكون الامر بالعكس. الإنسان اللي فيه زكمة هل إحساسه مثل ما إذا كان سليما منها؟ أبدا. الإنسان اللي فيه برودة أنا منه باردة مرة، يمكن يلمس الشيء ما يحس به، لكن إذا كانت الأنامل حارة يحس بالشيء ويدركه جيدا. فالإحساس إذن يختلف، والمدرك بالحواس يختلف بلا شك. طيب،